بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم لا تخرجنا من رمضان إلا بذنب مغفور، وصوم مقبول، وسعي مشكور، وعيب مستور. اللهم بلغنا ليلة القدر، وعنا على قيام ليلها إيمانا واحتسابا، واجعلنا من عبادك المقبولين، وفرج كرب أمتنا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد على مائدة ما تبقى لنا من رمضان، ومع اللقاء العاشر بين يدي موضوعنا الذي عنوانا له بهذا العنوان رحمات بين يدي سورة الحجرات. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث إلى قول الله تعالى في سورة الحجرات في الآية الرابعة وما بعدها: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، والله غفور رحيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، والله غفور رحيم. ما زالت الآيات تعلمنا الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهاتان الآيتان تضمنتا أن كمال العقل في الأدب وحسن الخلق، كمال العقل في الأدب وحسن الخلق. فإن الله تعالى يقول مؤكدا: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. يبقى سوء الأدب نفى عنهم العقل، إذن كمال العقل في حسن الأدب، كمال العقل في حسن الأدب. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، والله غفور رحيم. تعالوا بنا إخوتا لنقف أمام هاتين الآيتين، نستخرج منهما الفوائد والحكم والأداب، ونبدأ بذكر سبب النزول. بذكر سبب النزول، روى الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره واللفظ له، وكذلك أخرجه الترمذي عن الأقرع ابن حابس التميمي، عن الأقرع ابن حابس التميمي أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد أخرج إلينا، يا محمد أخرج إلينا، فلم يجبه أي النبي عليه الصلاة والتسليم. فقال كما في رواية الترمذي بسند صحيح عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إن حمدي زين وإن ذمي شين. يا محمد، إن حمدي زين وإن ذمي شين. ماذا يقصد الأقرع بن حابس بهذه الكلمات: إن حمدي زين وإن ذمي شين؟ الرجل يمدح نفسه. كان حديث عهد بإسلام، ومعلوم عن بني تميم الغلظة والجفاء، هم أعراب فيهم غلظة وفيهم جفوة وفيهم اعتزاز بالنفس وفخر. فجاء ينادي: يا محمد اخرج إلي. ثم افتخر بنفسه ومدح نفسه فقال: يا محمد، إن حمدي زين وإن ذمي شين. أي إن مدحت رجلا فهو المزين والمجمل، وإن ذممت رجلا فهو المشين أو قليل المنزلة. فهذا الرجل كان فيه نوع من الفخر، وكان حديث عهد بإسلام، وكان من المؤلفة قلوبهم، فاستعمل هذا الأسلوب في مقام النبوة. فالله عز وجل يغار على نبيه صلى الله عليه وسلم، يبين لنا منزلة نبيه صلوات ربي وتسليماته عليه، فأنزل الله عز وجل هذه الآيات: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ولذلك عندما قال الأقرع ما قال: يا محمد، إن حمدي زين وإن ذمي شين، قال له النبي عليه الصلاة والتسليم: ذاك الله. ذاك الله، أي هذه صفة الله عز وجل. فالمحمود من حمده الله، والمذموم من ذمه الله، ولست أنت. وهنا يعلمنا النبي عليه الصلاة والتسليم عدم تأخير البيان عن وقته، عدم تأخير البيان عن وقته، لأن تأخير البيان عن وقته يؤدي لانتشار الخلل والبعد عن المنهج. يعني إذا أخطأ المخطئ ولم تنكر عليه في الحال، تمادى في خطأه، سواء كنت في بيتك مع زوجك وولدك، سواء كنت في عملك، سواء كنت في مسجدك، في أي مكان كنت. المسلم لا يؤخر البيان عن وقته، لأن هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والتسليم. فالرجل عندما قال ما قال لم يقره النبي على ذلك، بل صوب خطأه مباشرة فقال: ذاك الله. أي أنت تفتخر بنفسك وتمدح نفسك وتصف نفسك بصفة لا تكون لمخلوق، بل هي للخالق جل جلاله. فالذي يعد مدحه زين هو الله، والذي يعد ذمه شين هو الله وليس المخلوق. واضح؟ فإذا نتعلم عدم تأخير البيان عن الوقت. فأنزل الله تعالى: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، والله غفور رحيم. فخرج النبي عليه الصلاة والتسليم إليهم ليستقبل هذا الوفد من بني تميم كاظما غيظه صلى الله عليه وسلم، شارعا صدره صلى الله عليه وسلم. فالله يغفر لهم مثل هذه الزلات، لأنهم حديث عهد بالإسلام، حديث عهد بالإسلام. فراعى النبي هذا فكاظم الغيظ، لم يعنف صلى الله عليه وسلم، مراعاة لحالهم. ودي أيضا بتعلمنا في مقام التربية، في مقام التعليم، مراعاة حال المعلم، ومراعاة حال المربى، ومراعاة حال المدعو. فلابد على المسلم أن يراعي حال من يكلم. هل هو حديث عهد بإسلام فيحتاج منا إلى رفق ولين ورحمة وقضم غيظ وعفو عن الزلل، أم هو متعمد للخطأ ومخالف للمنهج ومصر فيحتاج إلى نوع شدة؟ وهكذا. وده منهج القرآن والسنة، منهج القرآن والسنة. من ذلك مثلا كلكم يحفظ حديث الأعرابي الذي بال في مسجد النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. أعرابي أي جاء من البديع، يعني ما عندوش علم، يعني لم يجالس النبي ليتعلم ولم يجالس الصحابة فيتعلم، جاء من البادية، إذن فيه غلظة فيه جفاء، ما عنده العلم الشرعي، ما عنده الأحكام، إذن لابد أن نستقبل خطأه برفق ونعلم برفق ولين. قام له الصحابة فقال لهم النبي دعوه لا تزرموه، دعوه لا تزرموه أي لا تقطعوا عليه بولا. فلما فرغ قال له النبي معلما يا أعربي إن هذه المساجد لا يصلح فيها البول والقذر، إنما هي للصلاة ولذكر الله. النبي لم يؤخر البيان عن الوقت، بل علم وأدب ورفق بهذا الذي لا علم له بالأحكام لأنه يجهل الأحكام الشرعية، فنرفق به ونعلمه برفق ولين. ثم أمر رجلا أن يأتي بذنوب أي بذلو فيه ماء ويسنه على البول. الأعرابي لما رأى هذه الرحمة وهذا الرفق وهذا اللين، وعلى النقيض رأى شدة من الصحابة الذين قاموا لينكروا عليه، رفع يديه إلى السماء وقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فضحك النبي وقال لقد تحجرت واسعا، يعني لماذا منعت الرحمة عنهم، ادعو للجميع. وكأن النبي يعلم أيضا الأعرابي أن رحمة الله واسعة، هذه واحدة، وأن الصحابة عندما قاموا لك إنما أرادوا الخير لك، ولكن هم يعني ما فطنوا لحالك، فعلمناهم الفطنة لحال الأعرابي الذي يجهل الأحكام، وضبطنا لهم إنكار المنكر في مثل هذه الحال، فهم محقون في الإنكار، ولكن حالك يقتضي إنكارا مغايرا لما فهموا لأنك أعرابي. ده مشهد فيه الرفق واللين، لأن الأعرابي حاله يتطلب ذلك، بخلاف الصحابي الذي كان يلبس خاتما من ذهب. رآه النبي فغضب ونزع الخاتم من يده وطرحه أرضا وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده. هنا في شدة، لماذا؟ حال هذا الصحابي يقتضي الشدة، أولا قريب من النبي، قريب من المنهج، ثم يخالف ويلبس خاتما من ذهب، لعل هواه دعاه أو شهوته، كثير منا يفعل هذا، يبقى عارف أن الحكم في حرج ولكن الشهوة تغلب فيفعل، فده محتاج لإيه؟ لنوع شدة، لنوع شدة. فاشتد عليه النبي، ثم انصرف النبي غاضبا. الصحابة قالوا له خذ خاتمك فانتفع به، يعني خلاص خذ الخاتم بيعه واستفيد بالثمن، يعني لا تلبسه، انتفع به، ده مال. فقال لا والله ما كنت لآخذ خاتما طرحه النبي أرضا، وتركه وانصرف. ودي برضو معلومة مهمة قوي بتغيب عن كثير منا، إذا اشتد علينا الداعية أو طالب العلم أو العالم، بعضنا بيأخذ الشدة على سبيل المعاداة والبغض، تبدأ في عداوة وبغض، وربما تعالوا شوف المنهج وأصحاب المنهج، النبي اشتد عليه، ماذا فعل؟ ماذا أثمرت الشدة؟ أثمرت أولا حبا للنبي وبغضا للمخالفة. من حبه للنبي قال والله لا أخذ خاتما طرحه النبي أرضا، مدام النبي غضب من هذا مش مهم يلزمنيش خلاص يترمي، وترك المال وانصاع للأمر والنهي واستجاب. لماذا؟ لأن أصحاب المنهج يعلمون أن من اشتد إنما يشتد لخير، ما اشتد إلا لرحمة بنا وخير لنا وأراد لنا النجاة، هكذا علمنا النبي وهكذا يعلمنا الصحابة كيف نستقبل الأمر والنهي في مقام الدعوة، في مقام التعليم، في مقام النصح، حتى في مقام النصيحة. إن اشتد عليك الناصح اشكر له شدته، فما اشتد إلا لخير ورحمة بك وأراد لك الخير، هكذا نتعلم المنهج. إذن قاعدة هامة، عدم تأخير البيان عن وقته، واضح؟ وإياك أن تخشى غضبة الناس، ودي قضية خطيرة أوي. بعض الناس أحيانا يؤخر البيان خشية الناس تزعل أو تغضب. يا أخي الله يرضى عليك، لا ترضي الناس بإغضاب الرب. المسلم ليس هكذا. وعشان أريحك، الناس إذا أحسنت عمرك لهم ثم أسأت مرة ينسون الجيد في حياتك ولا ينظرون إلا إلى هذا السوء. الله عز وجل، إن أسأت عمرك ثم أحسنت لحظة وتبت إليه، نسي قبيحك كله وتذكر لك الجميل وبدل سيئة حسنة. بالله عليك، ترضي الناس وهذا حالهم معك، وتسخط الرب الذي يقبل جميلك ويمحو قبيحك، وترضي الذي لا يقبل قبيحك بل يحمله لك دائما أبدا وينسى جميلك، يبقى بئس العبد أنت. لا تنظر إلى إرضاء الناس، إن كان رضاهم في سخط الله. اوعى، المسلم ليس هكذا. لذلك أقول لك دائما ابتغي مرضاة ربك وامضي ولا تلتفت، لا تلتفت للخلق. فمن أرضى الناس وأسخط الرب، اسمع، سخط عليه الرب وأسخط عليه الخلق. ومن أسخط الخلق وأرضى الرب، رضي عليه الرب وأرضى عنه الخلق. من الأرض عنه، أي أرض عنه أهل الحق. دعك من أهل الهوى، فهؤلاء يبغضون أهل الحق دائما أبدا، فلا تنشغل به وامضي ولا تلتفي. فهنا خرج النبي وقد قضم غيظه. لماذا؟ لأن هؤلاء حديث عهد بإسلام، حديث عهد بإسلام، ومن المؤلفة قلوبهم، فلابد أن نرفق بهم ونراعي حالهم. فإنهم بعد أن عاد الأقرع ومن معه إلى ديارهم، كان الإيمان يعمل عمله في القلوب. شوف الثمرة بقى، ثمرة الأدب الرباني في الآيات والمنهج النبوي في المعاملة، أثمرت زيادة إيمان في القلوب. فبشر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بخروج جيل من أصلاب هؤلاء الأجلاف يعز الله بهم الإسلام، وكان ينسب نفسه إليهم صلى الله عليه وسلم، وكان يعظمهم من أجل أنهم من بني إسماعيل عليه السلام، من بني تميم، أي يعود نسبهم إلى إسماعيل من العرب. فتعالوا لنقرأ ما جاء في الصحيح عن هؤلاء. إن أحيانا أقول لك لا تتعجل في الحكم، فقد يأتيك الخير ممن تظن فيه السوء، والنقيض بالنقيض، فلا تتعجل. وعليك أن تحسن الظن بالخلق جميعا، إلا أن يظهروا خلاف ذلك، إلا أن يظهروا خلاف ذلك. ففي صحيح البخاري رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لا أزال أحب بني تميم منذ ثلاث، يعني في ثلاث أمور سمعتهم من النبي عن بني تميم من يومه، وأنا أحب بني تميم. يا شوف جمال الصحابة يا إخوة، هواهم تبع لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، مع إن بني تميم فيهم إيه؟ غلظة وفيهم جفاء، لكن انظر، قال عنهم النبي سلال، ثلاث خلال جعلت أبا هريرة يحبهم منذ ذلك الحين. وده اللي بنقوله بقى في حديث النبي: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، تبعا لما جئت به. وفي حديث النبي أيضا على المرء المسلم: السمع والطاعة فيما أحب وكاره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. فقد يكون التكليف فيه شدة عليك وتبغضه النفس، لابد أن تحبه لأنه شرح، حتى وإن كان في نوع مشق. خلاص، على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، يبقى تسمع وتطيع، إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. ده منهج لابد أن ننتبه له. فهنا أبو هريرة يعلمنا هذا الأدب، مع أن فيهم غلظة وجفاء، لكن لأن النبي أثنى عليهم في مواطن ثلاث أحببتهم. خلاص خلاص، يقول: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيهم هم أشد أمتي على الدجال، أي في آخر الزمان، هم أشد أمتي على الدجال، يعني فيهم قوة إيمان يصمد أمام فتنة الدجال، وكلهم من أشد الناس عند ظهور الدجال، بني تميم هؤلاء. هذه واحدة. طيب. وجاءت صدقاتهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه صدقات قومنا، أي النبي نسب نفسه إليهم عليه الصلاة وأزكى التسليم. ولذلك يا إخوة شوف جمال الصحابة، عندما قال النبي سلمان منا آل البيت، ماذا قال عمر لما سمع النبي قال هذا عن سلمان الفارسي؟ قال سلمان منا آل البيت. هكذا الحب، ما دام النبي نسب خلاص ينسب لنا رضي الله عنهم، كان هواهم تبعا لما جاء به النبي. هذه الثانية، هذه صدقات قومنا. قال وكانت سبية منهم عند عائشة رضي الله عنها، سبية يعني امرأة وقعت فيه كخادمة أو مولى أو في الرق، يعني سبية من المعارك. وكانت سبية منهم عند عائشة، فقال صلى الله عليه وسلم اعتقيها فإنها من ولد إسماعيل. الله أكبر، اعتقيها فإنها من ولد إسماعيل، دي تنسب لنبي الله إسماعيل. فشوف المناقب الثلاث لبني تميم جعلت أبا هريرة منذ ذلك الحين يحبهم رغم غلظ قلوبهم. ولذلك يحضرني الآن قصة شريح القاضي مع بني تميم. شريح القاضي تزوج امرأة من بني تميم تسمى زينب. طب تعال نقرأ كده القصة، قصة شريح مع زينب رضي الله عنها التميمية. يقول الشعبي محدثا عن شريح، إن شريح القاضي قال له بعد زواجه من تميمية امرأة من بني تميم: يا شعبي عليكم بنساء بني تميم فإنهن النساء. يا شوف دي جملة ما يقول بيقولها مين؟ شريح القاضي، يعني افهم بقى، فإنهن النساء، يعني إن أردت أن تحظى بامرأة صالحة تقية نقية فعليك بنساء بني تميم. الله أكبر. فقلت وكيف هذا؟ الشعب عارف بني تميم فيهم غلظة، ومعروف نساء بني تميم بالشدة والجفاء، بدوية، خير بدوية. قال مررت بدور لبني تميم، طبعا كان في جنازة ومر على دورهم، فإذا بامرأة جالسة على وساد، امرأة مسنة جالسة على وساد، يعني فرشة فرشة كده وجالسة، وتجاهها جارية، في فتاة بجو قاعدة بجواري في المقابل، كأحسن ما رأيت. فاستسقيت، يعني طلبت شربة ماء، وما بي من عطش. يعني جمال الفتاة جعلت شريح يتوقف، وكان يريد زوجة، فالآن مر على دور بني تميم فرأى فتاة طيبة المظهر سكنت القلب. فاستسقيت، أي طلبت أن تسقيني. فقالت أي الشراب أعجب لديك، أي ماذا تحب أن تشرب؟ فقلت ما تيسر، يعني الموجود، أدب، لا تكلف صاحب البيت ما لا يطيق في الضيافة، كما يقول بعضهم الجودة بالموجودة، ولا تحمل الناس ما لا يطيقون. قلت ما تيسر. قالت أسق الرجل لبنا فإني أخاله غريبا، شايفاه كده شكله غريب عن المكان، فاسقوه لبنا وده أفضل ما يقدم للضيف من شراب اللبن. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان من هديه إذا أكل أو شرب أي طعام أو شراب يقول اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وزدنا خيرا منه، إلا اللبن كان إذا شربه النبي قال اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وزدنا منه، وزدنا منه، لأنه لا خير من اللبن في المشروبات، ما في خير إلا اللبن. وده اللي اختار النبي في ليلة المعراج عندما قدم له جبريل إناءين، الأول به خمر والثاني به اللبن، وقال اختر يا محمد، فشرب النبي اللبن فقال يا محمد لقد اخترت الفطرة وهديت أمتك إلى الإسلام، الإسلام دين فطرة، اللبن يا إخوة. المهم، فلما شربت نظرت إلى الجارية فأعجبتني، فقلت من هذه؟ بيسأل المرأة العجوز من هذه؟ قالت ابنتي. قلت ومن؟ يعني من أبوها؟ من أي قبيلة؟ من أصلها إيش؟ قالت زينب بنت حدير ابن بني حنظلة، يعني من بني تميم، عائلة كبيرة جدا في بني تميم. قلت أفارغة أم مشغولة؟ شوف أدب العلماء وكمان جمال العرب في التلميح دون تصريح، طبعا زي ما الجزائريين يقولون يفهمها مع الطير، صح يا محمد؟ ياخدها معايا مع الطير، صح؟ القطها على طول. فلمح بكلمات فيها أدب مغلفة بالوقار. طبعا معنى قوله فارغة أم مشغولة، يعني مشغولة هل هي لها زوج أم مخطوبة، ولا هي بلا زوج وبلا خطبة فنتقدم؟ لا، قالت بل فارغة. قلت أتزوجينيها؟ أريد الزواج. طبعا ده قاضي المسلمين يا إخوة، عالم كبير يعني ومشهور ومعلوم، يعني أبو أمية شريح القاضي اللي هو كان قاضي في خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، واضح. وفي القصة المشهورة التي حكم فيها بالدرع لليهودي عندما خاصم أمير المؤمنين شريح القاضي، قاضي المسلمين. قالت نعم إن كنت كفءا، إن كنت كفءا له، لأن العرب كان عندهم حاجة اسمها الكفاءة، يعني طبعا الإسلام جاء بالكفاءة الدينية، والعرب برضو كان لهم بعض إيه المسائل، مثلا في الحرية والرق والكلام ده كله، بعض القبائل كان فيها شدة في هذا الباب كما نرى اليوم في بعض الجاليات والجنسيات، ها لا يزوجون إلا من كان من بلدهم أو كذا، موجودة في بعض فكانت موجودة عند العرب هذه الأمور، لكن الإسلام جاء ليهذب هذا كله وجعل الكفاءة دينية، إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. المهم إن كنت لا كفءا، قال فتركته ومضيت إلى منزلي، مش راح البيت، لأقيل فيه، كان وقت قيلولة بعد الظهر، فلم يطب لي مقيل، من انشغال الفكر مش عارف ينام، وزي ما بقول لك كده ما ينامش غير اللي باله خالي، وده باله مش خالي، مشغول الآن كيف ينام. قال فلم يطب لي مقيل، فلما صليت أخذت بعض إخواني من أشراف العرب فوافيت معهم صلاة العصر، صليت عندهم صلاة العصر، فإذا عمها جالس فقال أبا أمية ما حاجتك؟ يا هو معلوم معروف من هو شريح، طبعا عمها يعرفه، أبا أمية ما حاجتك، يعني اللي جابك عندنا، ما مطلبك؟ الله أكبر. فذكرت له حاجاتي وزوجت. الله، حد يرفض شريح القاضي؟ كيف يرفض مثل شريح القاضي في علمه وورعه وخلقه وأصله ونسبه رضي الله عنه؟ قال فذكرت له حاجتي وزوجني، وبارك القوم لي ثم نهضنا، خلاص في الجلسة كده على طول، يلا زوجتك قبلت، يلا خذ البنت، الله أكبر.
فلما قال فما بلغت منزلي حتى ندمت، روحت يا دي النيلة ندم شو رايح. فقلت تزوجت إلى أغلظ العرب، يا ويلي بني تميم، تزوجت إلى أغلظ العرب وأجفاها، وتذكرت نساء تميم وغلظ قلوبهن. يا ويلي، طبعا ده قاضي وعالم يحتاج إلى زوجة هينة لينة تعينه، مش تجيب له إيه، عايزة قضية أخرى وعايزة فصل وشغلانة مش فاضي، وعايز يفصل في قضايا المسلمين، فمش عايز قضية في بيته كمان رضي الله عنه. طيب، فهممت بطلاقها، يعني قالوا هم كده أنه يطلق. ثم قلت أجمعها، أي أدخل بها وأتزوجها، فإن لقيت ما أحب وإلا طلقتها. الطلاق شرع ليه؟ إذا كانت الحياة لا تستقر، وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته. والله كانت طيبة هينة لينة دي، خلاص أمسكناها، ها هتتعبنا فارقناها. طيب، وأقمت أياما، طبعا هي لسه بتعد الآن في بيت أبيها وعمها، بتجهز كعروس هو منتظرها بقى أيام. طيب، قال وأقمت أياما ثم أقبل نساؤها يهادينها، جايبينها بقى عشان البناء، ملبسينها ومهيئينها. طيب، فلما أجلست في البيت، دخلت البيت، قلت يا هذه، إن من السنة إذا دخلت المرأة على الرجل أن يصلي ركعتين وتصلي هي كذلك، يعلمها السنة، وهذه أدب النكاح والزواج، مش شهوة فقط، لا ده منهج، فنبدأ نعلمها السنة، تعالي نصلي ركعتين شكر لله، هدي النبي محمد عند النكاح والزواج. طيب، وقمت أصلي. قال ثم التفت ورائي فإذا هي خلفي تصلي، فلما انتهيت أتتني جواريها فأخذنا ثيابي وألبسنني ملحفة صبغت بالزعفران، زي ما انت بتقول كده ليلة البناء يجيبوا لك كده لبسة جميلة كده، بنسميها في مصر بجامة الزواج، بجامة تكون بيضاء كده وجميلة ومعطرة كده. طبعا انتوا في الجزائر بتعملوا يا محمد، تلبسوا ايش؟ جلابة؟ جلابة، وفي اللي يلبس روب وفي اللي يلبس كده، صح؟ يعني عادات بعض الجهات، بدلة رياضة ترينينج، ترينينج سوت أبيض وجميل، ماشي خلاص. طب ما هو ماتش فعلا، هو ماتش فعلا، الله يعينك. فلبسوه هيئوه قاضي المسلمين، الله أكبر. قال فلما خلى البيت، خلاص البيت فيدي بقى، خلاص اللي بيبارك مشي وامها مشيت والنساء مشي، خلاص البيت بقى فاضي عليه وعليه، دنوت منها، قرب بقى زوج، فمددت يدي الى ناحيتها فقالت على رسلك ابا اميه، مهلا، استعجل ليه؟ لسه بدري، هنسمع بقى نساء بني تميم وجمال نساء بني تميم. على رسلك أبا أمية، فقلت في نفسي إحدى الدواهي منيت بها، هي المصيبة، إيه المصيبة دي بقى كمان بتمنعني أقرب منها، ما الزواج إيه ده؟ ما تستعجلش يا قاضي المسلمين، انتظر انتظر فسوف تجد ما يسرك، الله أكبر. قال فحمدت الله، بدأت تخطب، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، وهو الله فعلا خطبة بتخطب فعلا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. بدأت تقول مقدمة الخطبة في صلاة الحاجة، خطبة الحاجة، صلت على النبي وقالت أبا أمية إني امرأة عربية، الله أكبر، ولا والله ما سرت سيرا قط إلا لما يرضي الله. يا لجمالها، إن امرأة عربية، شوف الأصل، حسيبة نسيبة، ولا والله ما سرت سيرا قط إلا لما يرضي الله، وأنت رجل غريب لا أعرف أخلاقك أي لا أعرف طباعك، فحدثني بما تحب فأتيه وما تكرهه فأجتنبه. الله أكبر، هكذا الزوجة في أول ليلة. أولا بيّنت له عفتها وأنها مصونة عفيفة نقية، وأنك غريب عني ولا بد أن أعرف ما تحب فأتي وما تكره فأجتنب. الله، لا كما يحدث في زماننا، الأم توصي بنتها إنها تذبح له إيه؟ القطة، صح؟ ولا هو اللي بيذبح لها القطة؟ ما بتفرق والله. تقول لها يا بنت زوجك على ما تعودي، وابنك على ما تربيه. البنت يعني مسكينة مش فاهمة، يعني ايه يا أمي؟ يعني اوعى يرفع صوته عليك، لو قالك يمين كوني شمال، ولو قالك شمال كوني يمين. طبعا مثل هذه النصائح بالضبط لا تكمل البنت أسبوعا في بيت زوجها وتعود إلى أحضان أمها وتقول لها زوجي ست سيده. طيب بتعالي قبليني لو لقيتي ست سيده، وتفضل البنت مركونة على الرف خلاص، وتعنس وتكبر وتعمل لكم مشاكل وتحملوا بقى. ليه؟ لأن خلفنا المنهج. لا، ده احنا نقول لها اسمعي لزوجك وأطيعي، فإنما هو جنتك أو نارك. نعلم البنت كده. جعفر يعلم ابنته رضي الله عنه، يا ابنتي تزيني لزوجك، وإن أزين الزين الكحل، وكوني نضرة الوجه، ولا يساعد على نضارة الوجه إلا كثرة الوضوء. شوف يعلم بنته طاعة الزوج، يعلم بنته الحرص على البيت، مش يعلمها التمرد والتعالي على الزوج. دي قضايا خطيرة جدا. انظروا إلى زينب التميمية كيف تبدأ ليلتها الأولى في بيت زوجها بخطبة الحاجة وبالصلاة على النبي، وبعدين تظهر عفتها وأنها مصونة، ثم تسأل الزوج الذي لا تعرفه، مش قبلها بقى قاعدين سنين غراميات في الحرام ورسائل وفيديوهات وصور وكلمات العشق والغرام الباطل، لا لا تعرفه، تزوجت ولا تعرفه، فبتقول له إني امرأة عربية ولا والله ما سرت سيرا قط إلا لما يرضي الله، وأنت رجل غريب لا أعرف أخلاقك، فحدثني بما تحب فأتيه وما تكره فأجتنبه. فقلت لا أحب كذا وكذا وأبغض كذا وكذا. ولذلك في بعض الأثار يقول لك فأحوجتني والله يا شعبي للخطبة، يعني كيف هي تخطب وأنا مخطبش وأنا القاضي. يقول فحمدت الله وأثنيت عليه وصليت على النبي، ثم قلت لها يا زينب أحب كذا وكذا وأبغض كذا وكذا وكذا. يعلمها خطيب في ليلة البناء وخطيبة، هذا هو الزواج، مش نيولوك وتاتو. عبد الهادي ما يعرفش طبعا، لسه ما اتزوجش، ها، وأظافر صناعي ورموس صناعي وخدود صناعي ووش صناعي، بمجرد ما تدخل البيت تاني يوم تنظر تجد عفريت نايم جنبك لما تغسل بس،
وساعتين تجيب من اغلى
الكراسي، وساعتين بتشيل من شعرها. مصيبه يا راجل والله. مش هو قالوا كده؟ تعرف ايه الفرق بين مصباح علاء الدين السحري والمراه اللي عامله مكياج ونيولوك؟ قال له والله ما في فرق يا ابني، الاثنين تحكهم يطلع لك عفريت. المصباح ان حكيته زي الخيال يطلع لك الجن، وهي تحك وشها بس وتغسله تبقى عفريته عندك في البيت. ما اجمل الطاعه وما اجمل الوضوء، لا احمر ولا اخضر ولا ازرق ولا اسود ولا قرف على دماغها واضح؟ دي قضايا خطيرة جدا، وتتو وتحس انها كلها كده خيال علمي. ايه ده؟ تقرف منها مزيته ومدهننه وحالتها كرب. واضح؟ دي ما تنفعناش يا ابني، دي ما تنفعش المسلم ابدا، دي مش ليك انت، دي لكل الناس. انت تريد زوجه لبيتك، لك وحدك، زوجه نقيه تقيه رضيه خلوقه دينه، زوجه تحضن لك الرجال وتربي لك الرجال، زوجه تعلم اولادها القران والسنه، تعلم اولادها سيره النبي سيره الصحابه، تعلم اولادها الرجوله. دي الزوجه اللي احنا بنحتاج لها، زوجه تحفظ غيبتك، زوجه تحفظ عرضك، زوجه تربي لك ولدك، زوجه تنظف لك بيتك بيت نظيف نقي. واضح؟ طيب، رضي الله عن زينب التميميه، فبين لها ما يحب وما يكره. بدات تسال، قالت اخبرني عن اصهارك، يعني قرايبي، كيف تحب ان يزوروك؟ يعني يزوروك بكثرة ولا بقلة؟ طب إيه اللي تحبه؟ يا الله، تعالوا نشوف ماذا قال لها. فقلت إني رجل قاضي وما أحب أن يملوني. طبعا القاضي له اهتمامات كثيرة جدا، فمش فاضي أن يجالس الناس كثيرا. واضح؟ فربما لو أكثروا من الزيارة يملوا مني، هيجولي ما أنا مش فاضي لهم، براجع قضية، براجع أحوال المسلمين، فمش فاضي أجالسهم. واضح؟ ممكن أسلم وانصرف، وهذا حاله. وده برضو الزوجة لازم توطن نفسها على حال زوجها. بعض الأزواج يا إخوة ليس كغيره، له مشاغل خاصة وله اهتمامات خاصة، ليس كلنا على سواء، ممكن في واحد عنده فراغ التاني ما عندوش فراغ مطلقا. واضح؟ فلابد أن تكون صابرة عليه. فبين لها من البداية إني رجل قاضي ولا أحب أن يملوني، يعني هيجوا ربما لا أستطيع مجالستهم، فربما يملوا، فلما يكون الزيارات خفيفة أفضل لهم ولي، وحتى لا يعطلونني عن خدمة ديني والقيام بواجبي. واضح؟ وعلشان كده يخو في بعض الأعمال يعذر أصحابها إن قطعوا الرحم، منها مهنة الدعوة والعلم. يعني دايما أهل العلم، يعني نعم نوصي الناس بصلة الأرحام، لكن أحيانا يشق عليك أن تكون وصولا للرحم. ليه؟ الدعوة تأخذ وقتك وتأخذ جل اهتماماتك، فمثل هذا يعذر في هذا الباب. خلاص؟ يعني إن قلت صلته للناس لابد أن يعذروه. كذلك الأطباء، الطبيب مشغول بالمرضى، فقد أحيانا يقصر في صلة الرحم لكثرة مشاغله، عنده ما هو أهم، الطبيب في أي وقت يحتاجه الناس، وهكذا. فلابد أن تكون له زوجة صبور. كذلك رجال الأمن الذين يقومون على حراسة البلاد والعباد والأرواح والممتلكات، هؤلاء أيضا يعذرون لأن لهم اهتمامات خاصة، اللي بنسميها الاهتمامات العامة. وذلك دايما الاهتمامات العامة تقدم على الخاصة، تقدم على الخاصة. فمثل هذا لابد أن تراعي الزوجة حال الزوج، إن كانت له اهتمامات ونفع متعدد للغير فهي مأجورة على كل حال معه، فلابد أن تصبر. فهذا نستفيد من قول إني قاضي وأخاف أن يملوني، يعني أنا عندي اهتمامات تخص عامة المسلمين، فربما يملني أصهاري. نعم. فقلت إني رجل قاضي وما أحب أن يملوني، فقمت بأنعم ليلة. يا الله، ليلة بعد الجمال ده كله، ده كفاية يا أخي، جمال الروح وجمال الدين وجمال الأخلاق، دي السعادة الحقيقية. أضف إذا إن كانت فعلا امرأة، وذلك أجمل نساء إخوة العربيات الأصيلة، فيها الجمال اللي ما تتخيله. سيدك بيقول لك عينيها خضرة وزرقة، الخضرة دي ما استويتش، احنا عايزين اللي استوت. سيبك من عيون الخضرة، الله يبارك لك، وإنه يقول لكم الكلام الفاضي ده كله. طيب، قال فقمت بأنعم ليلة وأقمت عندها ثلاثا، ثم خرجت إلى مجلس القضاء. ثلاث أيام وخرج، خلاص بقى خرج لمجلس القضاء، ما ينفعش يأجل، ده قاضي يا إخوة، قاضي المسلمين. خلاص؟ قال فكنت لا أرى يوما إلا هو أفضل من الذي قبله. يا الله يا الله، حتى كان رأس الحوض بعد سنة زواج. نعم
انت مش هتخلص.
هخلص حاضر. انت مليت؟ هخلص اخلص. فيقول حتى كان رأس الحوض، يعني آخر السنة كده بعد سنة زواج اللي حصل، خلي بالك. قال: ودخلت منزلي، جاي من مجلس القضاء دخل المنزل، فإذا عجوز تأمر وتنهى. رأى امرأة عم في البيت عمالة تأمر زينب وتنهى وتأدب وتربي. الله الله الله. فقلت: يا زينب، ما هذه؟ مين هذه المرأة؟ قالت: أمي. الله أكبر، ما يعرفش أمها. عم الشيخ مش هو شافها؟ شاف امرأة كبيرة في السن، ما تأمل، ما دقق، سأل فقط، لكن لا يعرفها. قالت: أمي. قلت: مرحبا يا خالة، مرحبا. الله أكبر. فقالت: يا أبا أمية، كيف أنت وحالك؟ طمني عنك. قلت: بخير أحمد الله. قالت: كيف زوجاتك؟ الله أكبر، حالها إيه معك؟ شوف الأم اللي بتربي. قلت: كخير امرأة وأوفق قرينة، لقد ربيت فأحسنت التربية وأدبت فأحسنت التأديب. فقالت: إن المرأة لا ترى في حال أسوأ خلقا منها في حالتين. انتبه يا أبا أمية، المرأة إمتى تتعوج؟ في حالتين: إذا حظيت عند زوجها، لما تكون مدللة قوي وملكة قلب زوجها. تلعب على الأوتار دي بقى، عارفة أنه ما يستغناش عنها أبدا. تدوس عليه وتدلل. انتبه لده، شوف الأم خبيرة عربية. دي الحالة الأولى. أين؟ وإذا ولدت غلاما، لما تجيب له الولد بقى، يا ويلك منها إن لم تكن خلوقة دينة. فإن رابك منها ريب، يعني إن وجدت منها عوجا، الله أكبر، لاحظت منها ما يغضبك، فالصوت العصا لمن عصى. طبعا هم كانوا يتبعون الكتاب والسنة، لا يضربون كما تظنون، ولكن هذا في مقام التربية والأدب. تقول له يعني اشتد عليها، قومها، أدب. فإن الرجال ما حازت في بيوتها شرا من الورهاء المدللة. أشر امرأة الورهاء المدللة، يعني كثيرة الدلال فيدفعها للعلو والفخر، ودي مشكلة. قال: وكانت في كل حول تأتينا مرة، كل سنة مرة، ثم تنصرف بعد أن تسألني كيف تحب أن يزوروك أصهارك. كل مرة تسألها، يعني كده كويس، كل سنة مرة. ومش فاضي هو، لا بخلا، ولكن إنه يحمل هم، وده الذي لا يفطن له الكثيرون. ده صاحب هم، صاحب إيه؟ انتوا عارفين قاضي مسلمين يعني إيه؟ يعني لا يجد لنفسه متنفسا مع الأقضية. وبعدين ده كان في زمن علي، زمن كثرت فيه الفتن، فاهم؟ فقاضي المسلمين يعني يعود من مجلس القضاء، يعني العملية متعب جدا، ومحتاج يراجع المسائل الفقهية والأقضية والأحكام. فكانت تزوره كل سنة مرة. قال: فمكثت معها 20 سنة، ما رأيت منها سوءا قط، وما اختلفت معها إلا مرة، وكنت لها ظالما. يا الله. فسأله الشعبي عن تلك المرة، قال: قمت يوما لصلاة الصبح، وكنت متعجلا من أمري، فأنا إمام المسلمين، لازم يصلي القاضي اللي بيصلي إمام بالمسلمين. فرأيت عقربا في صحن داري، فأكفأت عليه إناء، وقلت: يا زينب، كوني في موضعك، لا تتحركي حتى أصلي بالمسلمين وأعود. وخايف عليه، تحركيش لغاية ما جيلك. يقول: فلما عدت وجدت العقرب قد خرج من تحت الإناء ولدغها وهي ثابتة في موضعها لا تتحرك، فغضبت عليها وكنت لها ظالما. هي سمعت قال لا ما تتحركيش، سمعت كلامها ولم تتحرك، العقرب خرج ولدغها وهي واقفة، لأن زوجها قال لها إيه؟ لا تتحركي حتى أعود. يا طبعا ده يعني الكلام ده ممكن تسمعه أنت، الكلام ده خيال. نعم 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 خيال، خيال في زماننا، لكن في زمان القوم كان هذا أقل شيء، لأنهم تعلموا من رسول الله إذا صلت المرأة خمسها فصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت بعلها أي زوجها فتحت لها أبواب الجنة الثمانية تدخل من أيها شاءت، فكان عندهم منهج. هذا عن نساء بني تميم، فإنهن النساء، لذا أحبهم أبا هريرة عندما رأى مناقبهم من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. هذا عن صفات القوم. فهذا الوفد على الرغم من جفاء فيه تمليه الطبيعة والنشأة، إلا أنهم معاد للخير، معاد للخير. بعد هذا البيان لسبب نزول الآيات هنبدأ نشرع في الشرح والبيان، غير أني أرى المقام يضيق وعقارب الساعة تطاردني، والآن نحن على موعد في محاضرة في مدينة ميرسش، فأكتفي بهذا القدر، فإن قدر البقاء وكان اللقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.